إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الدروس، أسأل الله أن يجعلها مباركة، التدبر على منهج أهل السنة وجماعة بدون شتت ولا لخبطة ولا يعني غلط. أسأل الله أن يعصمنا يعني يقينا الزلل والغلط والغلط وكل ما يشن عنده. طبعا أنا عندي بس مسألة العلم، عندي في نية الأول سريعة كده، نية العلم أي علم باخده سواء تدبر أو غير تدبر، عندي نية، في نية ان انا بتعلم ابتداء عشان حاجة واحدة بس، ان انا اعمل، ازيل جهلي وارفع جهلي عشان اعمل. يبقى جدد النية ان احنا جايين ناخد الدروس عشان العمل وليس علم للتفكه، وان كان التفكه تابعا للنوع الاول. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى جاية باخد العلم خلاص وانا نيتي ان انا اعمل، بس ممكن اثناء واحنا بنتعلم يبقى في بعض مسائل التفكهية بالعلم. يعني مسألة ممكن أعرضها عليك تحسي بك إنها لغز ما أنتش فاهماه، أحللك اللغز أو الإشكال أو أنقلك أقوال أهل العلم فيرفع عنك الإشكال خلاص، هتبقي سعيدة قوي. ده اسمه إيه؟ تفكه بالعلم تابع مش أصل. ركزي معايا، عندي أصل وعندي تابع. الأصل إن أنا بتعلم أي علم شرعي بنية العمل، حتى أعمل حتى يرضى الله عني، ما عنديش نية تانية خالص. لكن ممكن مع ده يبقى في حاجة تانية، التفكه بالعلم وارد ومش حرام، وما تخلطيش بينه وبين الرياء، عشان أحيانا الإنسان يشق على نفسه ويظن أنه رياء وليس برياء. يعني إيه؟ يعني ممكن أنا أعرض مسألة ونقعد نتكلم فيها ونضحك ونبقى مبسوطين قوي، لا استعراض مني ولا رياء منكم، ولكن هي تفكه بالعلم. افهمي، عشان كل ما فهمتي ومداركك وسعت هتلاقي الإسلام جميل جدا وسهل جدا ومفيهوش أي مشقة على النفس مطلقا. إذا جائز إن أنا أتفكه بالعلم، جاهز، بس إيه؟ جائز، بس مش الأصل، لكن يكون تابع. فإذا جاءت مسألة معانا فيها تفكه بالعلم لا مانع أبدا، دي حاجة بتسعد القلوب، الإنسان بيحب العلم، دي حاجة حلوة، وحبك للعلم ده من منة الله عليك ومن فضل الله عليك، إنه بيقذف في قلبك حب العلم ده منة، ودي جائزة بتاخديها بعد ما بتقدمي، دي ثمرة التقديم والبذل للدين. لما بتقدمي وبتذلي للدين وبتتركي الدنيا، الله بيبتلك خير مما تركتي، ألا وهو حب العلم. ليه؟ لأن العلم بحر لا ساحل له، فأفضل أمضي عمري وأوقاتي كلها في أن أنا أنهل من هذا البحر لا ساحل له. فالجمال في الوقت أن عمري وقتي وكله بيمضى في رضا الله سبحانه وتعالى، فأعظم كده شيء. إذا أنا مزان حسناتي شغال مستمر، مزان السيئات يكاد يكون واقف، إيه السبب؟ أن أوقاتي وأعماري كلها مفنية في طلب العلم لله، شرط يكون إخلاص. فشفتي بقى جايزة قد إيه، أو يعني الثمرة قد إيه، ثمرة خروجك من الدنيا وانخلاعك من الدنيا وانشغالك بالآخرة، دي الثمرة. ولذلك تجد الأخت أول بس ما تلتزم شوية، تبتدي تظبط لبسها، تبتدي تحضر المعهد، تبتدي كده تلاقي عندها نهم على العلم، وعايزة تروح هنا وعايزة تروح هنا وعايزة تروح هنا، دي منها والله، بس عايزة ظبط اللي هي إحساسك شعورك إن في دور أجري، وفي حد بيقول تدبر أروح، وفي حد مش عارفة بيه. الحب اللي جوه قلبك ده منها من الله ليكي ونعمة تستوجب الشكر، بس شرط نستعملها صح. انت فاهم الحته دي؟ يبقى انا عندي علم وعندي تفكه بالعلم. ارجع تاني واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما وقفنا عند قول الله تعالى الايه الخامسه من السوره، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اولئك على هدى من ربهم، مين اللي توصوا ربنا اوصفهم بالاوصاف السابقه من الانفاق ومن الايمان ومن اليقين ومن يعني ازعال امر الله، وصفهم بصفات، ثم قال اولئك على هدى من ربهم. ما قالش خلي بالك، نكر اللفظ هنا، ما قالش الهدى خلاص، لكن قال على هدى. ليه؟ لان التنكير للتعظيم، التنكير ليه؟ للتعظيم. فنكر اللفظ فقال اولئك على هدى من ربهم، عظم امرهم وعظم شانهم. أولئك على هدى من ربهم، وأي هداية أعظم من هداية الإنسان اللي اعتقد اعتقادا صحيحا وعمل به وأذعن الأوامر الله واستقام على الطريق وآمن بالآخرة، أي شيء أعظم من هذا؟ ف فأراد ربك أن يعظم شأن هؤلاء، أسأل الله يجعلنا منهم، فقال أولئك على هدى من ربي، ماشي على الهدى، واستعمل على حرف استعلاء، حرف استعلاء. ليه؟ لأن المؤمن مستعل، مستعل بإيمانه ويقينه وتقواه وإذعانه وحبه لله وإقباله على الله سبحانه وتعالى وترك الدنيا والانتصار عن نفسه. أعظم شيء يخليك في حالة من السعادة أن تنتصري على نفسك الأمارة بالسوء، تأمرك بالسوء وتأمرك بالضلال وتسحبك إلى الشهوات وتريد أن تغمزك في الشهوات، ومع ذلك أنت تنتصري عليها، فأنت مستعلية بإيمانك، مستعلية على نفسك، مستعلية على الكفار، مستعلية على أهل المعاصي، مستعلية فرحانة سعيدة، أنا مؤمنة، أنا قدرت أنتصر على نفسي، أنا قدرت أعمل محدش قدر يعمله بفضل الله طبعا، دون أي غرور ولا عجب، لكن المؤمن مستعلي بإيمانه، يشعر أنه هو أعظم شيء في الدنيا. ولو فقه الإنسان ما معاه من هذه العظمة والاستعلاء والعلو ما التفت لأي نعمة دنيوية قط، ولا علمت أنك معاك أعظم النعمة على الإطلاق وهي الاستعلاء بالدين. عندك دينك، أنت فوق، أنت حاجة كبيرة، أنت ما حدش يضايقك في المنزلة أبدا طالما أنت على الإخلاص وعلى التقوى وعلى الصفات اللي ذكرت في أوائل هذه السورة المباركة، فهماني؟ فأولئك على هدى من ربهم. لو أنت فهمت الكلام ده هيبقى صعب جدا جدا يكاد ينعدم عندك الالتفات للدنيا، التفتيش يكاد ينعدم عندك الالتفات إلى الدنيا. ليه؟ لأن أنا عندي أعظم نعم على الإطلاق، أولئك على هدى من ربهم، على خلاف أهل الضلال. لما يذكر أهل الضلال في القرآن يقول فيه وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليه؟ لأن الضال منغمس في الشهوات، منتكز برأسه، خلاص يصعب عليه أن يخرج من هذا البحر العظيم الشديد يعني المميت، بحر الشهوات والشبهات، منغمس مش عارف يخرج. فالله سبحانه وتعالى عبر عن المؤمنين باللفظ على هدى عشان يبين الاستعلاء والعلو والفرحة، تفرحي بإيمانك، تفرحي انك انتصرت على نفسك النهاردة وجبت الورد بتاعك، تفرحي انك انت النهاردة قدرتي كان مجلس فيه غيبة وقلتي لا مش هغتاب، تفرحي النهاردة جيتي درس علم وغير الكسل، تفرحي ان انا النهاردة قطعت باعا وحصلت علم غير كتير ما حصلوش، تفرحي ان ربك يوصل لك مجلس اسمع فيه علم صحيح وغيري منغمس في الضلال، وافرح 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 وعلو وافرح وعلو، ما التفتش حاجة في الدنيا مطلقا مطلقا لو كانوا يفقهون. فكل اللي ما كان فهمت نعمة الدين والنعمة اللي انت فيها ولربك الكريم المنان جل جلاله بذاته يمن عليك ويمدحك ويثني عليك ويقول أولئك على هدى من ربهم، أسأل الله أن تقال هذه الكلمة علينا جميعا، أن الله ينظر إلينا من السماء فيقول أولئك على هدى من ربهم، يفرح بهذا المشهد، إن الله يفرح بالعبد التائب ويفرح بالمؤمنين ويفرح بجلستك، الله يفرح عتبها للصنع جماعة صفات الله، الله سبحانه وتعالى يفرح هذا المشهد، الناس اللي جاية مقبلة على الله وحبة لله عايزة تقرأ كتاب ربها وتفهم عنه عشان تحفظ وعشان تعمل وعشان تسعد قلبها بهذا العلم العظيم. فمشهد يرضي الله سبحانه وتعالى، رسال الله ينظر لنا نظرة رحمة وبغفرة ويغفر لنا تجاوز عن سيئتنا، ودي بركة حضور المجلس، شاهد ان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأي فلاح بعد هذا؟ وأي فلاح؟ وأصل الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أصل كلمة الفلاح تعريف عام لها شامل، الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب، ده أصل الفلاح، النجاة من المهروب. إن الله سبحانه وتعالى من عليك أن تصري وتفوزي بالشيء اللي أنت عايزاه، فأنت كده في فلاح، أنت عملت لنفسك خريطة، منهج، جدول، عايز أصل لحاجة معينة، عندي هدف معين، فأنا ماشية في الطريق، ماشية بالراحة، ماشية بسرعة، ماشية جري، المهم إن إحنا على الطريق. هنصل إمتى؟ نسأل الله التيسير، بس المهم إنك حاطة رجلك على أول الطريق، ما خرجتيش. أنا على منهج أهل السنة والجماعة، أنا حاطة رجلي في البداية، هيطول الطريق، هيقصر الطريق، بس الآخر أنا، فأنت من المفلحين. حتى إلا أن تحققي كل اللي نفسك فيه، بس عندك نية إنك تحققي، وعندك نية إنك تعملي، وجاي عشان تعملي، وجاي عشان تحفظي، وجاي عشان بتحبي ربك، وجاي عشان تنصري الإسلام والمسلمين بعد ما تاخدي العلم وتنصري بيه، عندك نهاية طيبة جاية بيها، يبقى أنت من المفلحين إن شاء الله.
اللي هو هتفوز بكل مطلوبك وفي الآخر بنيتك الصدقة عشت أو متي ربك يديك اللي انت كنت عايزه. لا محال، ما تقلقيش. الكبيرة تقول لي أصل أنا كبيرة، هتعلم إمتى؟ يمكن أموت. ده من حظك إنك أنت جيتي وأنت كبيرة، عشان لو متي هتاخدي كل اللي فات ده، كأنك كنت شغالة لله كل سنين عمرك بكرمي وفضلي ومني على المسلمين. فأفهم الكلام ده عشان أعرف يبقى إذا هنا الله جل جلاله في المهتدين قال على، في الضالين قال في. فهمت الفرق؟ مستعليه بعلمك وبتقواك وبهداك وحبك لله وبكل المعاني لله واكثر، وفي نفس الوقت الضال بقى حاله سيء منتكس منكوس متعوس، حاله منغمس في الشهوات وفي الامور الدنيئه وفي الدنيا اللي شأنها حقير وفي اشياء هتنتهي، وفي حياه منغصه مسكين مش عارف يخرج من هذا الضلال ولا هذه الشهوات اللي حاطت به من كل ناحيه. وأولئك هم المفلحون. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين وأوصفهم ومدحهم وأثنى عليهم، شرع في الكلام عن المنافقين وعلى الكفار. قال جل جلاله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا ربي؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى أنا كده جملة الآيات، هقول الآيات جملة كده بعدين أفسر. يعني كل الكفار أنذرتهم يا محمد أن لن تنذرهم مش يحصلهم الإيمان، والسبب أن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فشاوة، مش بس كده ولهم عذاب عظيم. طب نيجي كده من البداية كتدبر بقى، ده كده تفسير، تعالي نتدبر. إن الذين كفروا، الذين لفظ الألفاظ العموم، فاكرين قلنا اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. واحدة واحدة معايا هقولك حاجة بس عشان إيه ما تخليش الشيطان يجتهد عليك. بمعنى اي حاجه فيها صعبه ما تيأسيش. هات النهارده تسمع مني الفاظ العموم مش فاهماها، المره الجايه هعيدها واللي بعدها هعيدها، القران طويل وهعيد عليك المعلومه مره واثنين وعشر لغايه لما اخليك استاذه في اصول الفقه، استاذه في العقيده، لا العقيده لازم تتاخد لها دروس واحده بس، استاذه في اصول الفقه، استاذه في البلاغه، استاذه في اللغه العربيه من غير ما تدرس الثلاثه. عارفه ليش؟ معنى عشان قواعد، لكن العقيده تفرعاتها كثيره، ما تنفعش تاخد القران عقيدة، فعش تاخد القرآن تفرعاتها كتير وكل كلمة عندها حاجة وكل كلمة فيها اللي بدعة بينطحوك فيها وفي ناس بتطعن في حاجة وفي شبهات وفي ردود. الموضوع ده عظيم، خلي بالك معايا بالراحة كده. الذين من أسماء الايه؟ هي الألفاظ العموم، لأنه اسمه ايه؟ موصول. الذين والذي واللاتي ولا فاكرين؟ لو رجعنا تاني لأصول التدبر تلاقيها في الحلقة وتحفظيها. فدي من أسمين ألفاظ العموم. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى إذن معنى كده الذين دخلت على النص لفظ من لفظ العموم، إذا دخل على النص يا عم مش هنقول العام كده. طيب يبقى هنا في الحالة دي إن كل الكفار لا يؤمنون. لا، طب ما هو ربك في القرآن يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كانوا كفار وأسلموا كما في سورة النساء. وقوله تعالى: من هؤلاء من يؤمن به، سورة العنكبوت. والآيات كثيرة جدا في القرآن إن في كفار هيستجيبوا، والآية هنا بتقول لك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فريق معين مخصوص، مش كل الكفار، لكن فريق من الكفار معين مش هيستجيب لك يا محمد، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي معايا بقى في كلمة أنذرتهم عندي الهمزة الأولى يقال عليها أهل اللغة همزة التسوية، أنذرتهم أم لم تنذرهم، قيل أن هي همزة التسوية، يعني سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم النتيجة واحدة. وقيل همزة الاستفهام وقعت في موقع الشرط، اعترض على هذا القول السهلي وقال لا مش همزة تسوية لكن همزة استفهامية. في نزاع وخناقة ومعركة مع اللغويين في هذه الهمزة. خلينا ناخد اللي رجحه البغوي وقال هي همزة تسوية، يعني سواء عليهم أنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم. أولا الكافر سمي كافر لأن أصل الكفر اللي هو التغطية، ويقول لك يقال على الليل كافر لأنه بيستر الأشياء، ويقال على الفلاح أو الزراع كفار لأنه بيستروا الحبة في بطن الأرض يجيب الفلاح الحبوب ويضغط عليها كده بالآلة الحرث فتنزل تحت فسمي كفار. فهم الكلام. وطبعا الكفر أنواع كثيرة، كفر كحود وكفر إعراض وإذاء وكفر تكذيب وكفر شك وكفر نفاق، الكفر أنواع كثيرة. كفر كحود ككفر فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فرعون كان يقينا يعرف أنه مش والله، وبعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى. هذا كفر. كفر إباء واستجبار ككفر كفر مين؟ إبليس. وفرعون أيضا، بس إبليس كان استجبر، أبى واستجبر كان من الكافرين. وعندك كفر عناد وتكذيب ككفر مين؟ كفار قريش. عنده كفر أبدا ولا يمكن يزعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا الكفر. وعندي كفر حسد وجحود مع العلم، اللي هو كفر مين؟ اليهود، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون جيدا أن هو النبي صلى الله عليه وسلم، بس حسد من عند أنفسهم، رفضوا وأبوا أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا له ويدخلوا في الدين. فالكفر أنواع كثيرة برضو مبسوط في دروس العقيدة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. خلي بالك، ختم الله على قلوبهم، ما قالش أغلق قلوبهم، سود قلوبهم، قفل قلوبهم. في ألفاظ كثيرة أوي تستعمل، إشمعنى كلمة ختمة؟ ما موضع ختمة هنا؟ تدبرك بقى، هو ده التدبر غير التفسير، احنا ماشيين مع بعض، هو تدبر وتفسير مع بعض. هي موضع ختم، ليه الختمة؟ اشمعنى هذا اللفظ؟ قال إن الختم معناه الاستساق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه، خلاص، ولا يخرج عنه ما فيه. ختمة، كلمة ختمة معناه ايه؟ اللفظ هنا ختمة، مش في لفظ عميق عشان تعرفي عظمة هذا الكتاب، عشان كل ما تزداد عظمة الكتاب في قلبك الإيمان هيزيد. مش فلسفة هي ولا تفكه بالعلم بقى، لا، ده علم رصين نحتاج إليه عشان القلوب تعلو ويعلو الإيمان، ونستفيد بهذا الكتاب العظيم. كل ما تقرأ الآية تعرفي قد إيه الله عظيم وعليم وحكيم. قال ختمة، لأن الختم معناه الاستساق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه ما دخل فيه. لا يخرج منه يعني ايه؟ ختم يعني مستحيل الحاجة اللي خرجت من القلب تدخل. يعني ليه ربنا ختم على قلوبهم؟ ختم عشان خرج منهم الإيمان، جاء من المرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة ومرة واثنين وعشر، وانت معاك ناس عايشين في الدنيا بتشوف فيهم الوضع ده، تنصحي مرة واثنين وعشرين وسنة وسنتين وهي مصرة، يأتي الختم، نسأل الله السلامة، لا تسمع لا تستجيب، تكلمي مين تجيبي شمال، يروح يدفن الميت، يشوف الآيات، يزور واحد في المستشفى متعلق، يدخل للسرطان، يدخل لبتوع الحريق، ولا ساكن يتحرك له، مفيش حاجة بتتحرك فيه، خلاص. ايه السبب ان حصل ختم؟ ودي هتجديها في بعض الناس، حصل ايه؟ ختم. الختم يبقى الشيء اللي خرج مش هيدخل واللي دخل مش هيخرج. ده الاستيصال، بانه شيء خرج منه، خرج الايمان من قلبه، مستحيل هيعرف يدخل، والعكس ثبت في قلبه النفاق والكذب والتكذيب والكفر، مش هيدخل في ايمان، مش هيخرج ابدا. يا الله، صعبه جدا شديده، نسال الله السلامه. كلمه مرعبه، بس امتى نترعب؟ لما نعرف معناها. تخيلي ربنا لو ختم على قلب حد خرج منه الايمان مش هيدخل ابدا، استقر فيه النفاق مش هيدخل، مش هيخرج ابدا، لا الايمان يدخل ولا النفاق يخرج. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، شوفي كل الالات اللي بيها ياتي الانتفاع، على قلوبهم الاول، لان اكتر اله ممكن تنتفع هي القلوب اللي بتعقل، على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. لا ينظر في التعز، يشوف قدام الميت كده بعينيه، مفيش. يسمع فلان كان عنده أمواله بتاع ومات وساب كل ده، مفيش. القلب نفسه يشوف الأمور حلاء ولا يتحرك، قلب قاسي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، حتة تدبرية. قال جل جلاله: ختم الله على قلوبهم جمع، وعلى سمعهم مفرد، وعلى أبصارهم جمع. يبقى جمع مفرد جمع. ليه؟ وضع المفرد بين جمعين. قال لأنه القلوب اسم فيجمع، ختم الله على قلوبهم جمع، والأبصار اسم فتجمع برضه، وأبصارهم جمع. لكن لما تكلم عن السمع، السمع مصدر، سمع مصدر، سماع مصدر، المصدر لا يجمع ولا يسمى. دي قاعدة، اكتبي القواعد واحفظيها عشان تمشي معايا وتتعلمي. يبقى المصدر لا يسمى ولا يجمع، خلاص. ختم الله على قلوبهم، ادي جمع، لان القلب اسم جمع قلوب، خلاص. والبصر اسم جمع ابصار، لكن السمع يسمع، سمع يسمع بالفعل، خلاص. المصدر لا يجمع ولا يسمى، لأن المصدر متعلق يجري مجرى الفعل، أما الأسماء فلا تجري مجرى الفعل. معايا؟ الأسماء لا تجري مجرى الفعل خالص فتجمع، أما المصدر فمتعلق بالأفعال مش متعلق بالأسماء، لا يسمى ولا يجمع إلا في حالة جمع التأنيث، ودي حالة لوحدها. وضحت؟ فختم الله برضه عشان تعرفي شوفي بلغت القرآن وعظمة القرآن. كلمة مستحيل، ده مين بيتكلم؟ رب العالمين، رب العالمين بيتكلم، مستحيل نص كده تقع كلمة، لا مفيش. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاء اللي هو تغطية الشيء، تغطية كاملة لا يظهر منه شيء، فغطى على القلب نعوذ بالله، ولا فاضل بصيص أمل إنه يستجيب، وغطى على السمع فخلاص ما لا يمكن، كأنه أطرش لا يستجيب، اللي هو السمع إيه؟ طبعا المقصود هنا سمع الإجابة، مش سمع اللي هو إدراك الأصوات، فاهم؟ ختم على سمعين إيه؟ السمع اللي هو يسمعه فيستجيب ويفهم، مقصود السمع كده. قال: كنا نسمع ناكل ما كنا في أصحاب السعير. فالسمع أنا مقصود سمع إيه؟ سمع الاتعاظ، سمع الاتعاظ، وسمع الفهم، وسمع الاستجابة، مش سمع اللي هو إدراك الأصوات اللي قالت السمع يعني، مش مقصود فيها كده، جميل؟ فهنا ختم على سمع، يعني ما يسمع نصيحة، مهما سمع النصائح ما يستجيبش، القلب مختوم عليه والسمع مختوم عليه، مفيش أي حاجة بتأثر. نعوذ بالله، نشوف الناس تكلميها تنصحيها وتلاقي المواعظ وتقول: لا والله دي حاجة أنا مجربها بنفسي مع ناس كتير حواليا، يا ما قلت ويا ما اتكلمت على أكتر من 20 سنة بتكلم معاه، ولا حياة لمن تلاتي. أقول بقى الختم، ختم على القلب، خلط على السمع، ختم على البصر. البصر بقى دي إيه؟ آلة الرؤية، أشوف بقى أبصاري، أشوف في عينيا كده وأشوف اللي حصل للأمم السابقة، ولا يتعظ. ولهم عذاب عظيم. خلي بالك، العذاب في القرآن يأتي على أنواع. يقول جل ذكره: ولهم عذاب مهين، وفي آيات: ولهم عذاب أليم، وفي هذا الموضع عذاب عظيم، وفي موضع آخر عذاب مقيم، وفي موضع خامس عذاب بئيس. فالعذاب ليه تنوع في القرآن، وكل معنى، كل كلمة من ذي لها معنى ولها مغزى وخاصة بأهلها. العذاب العظيم يصيب المسلم وغير المسلم. العظيم، العذاب الأليم، طب خلينا من الأول. العذاب الأليم اللي هو المؤلم، والألم قد يكون نفسيا أو معنويا أو بدنيا. يعني العذاب الأليم يتعذب جسدك بيألمك، وممكن تبقى معذبة نفسيا، ضايقة، مقنوعة، مكتئبة، مهانة، اسمه عذاب إيه؟ معنوي، اللي هو نفسي، النفس معذبة. فالعذاب يبقى نفسي ويبقى معنوي، ده اسمه عذاب أليم، فتتألم النفس ويتألم الجسد، ده عذاب أليم. العذاب العظيم اللي هو كبير جدا، وهقولك ده بيجي في المسلمين إزاي. العذاب المهين، خلي بالك، إذا ذكر في القرآن لا يذكر إلا الكافر. العذاب المهين إذا جاء في أي آية فاعلم إن الآية دي خاصة بالكافرين. شوفي منها قول الله تعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. ويقول جل ذكره: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، خلاص. وقال تعالى: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كتير بقى، فدائما تجد المهين للكافر. ليه؟ عشان الكافر في الدنيا كان مستعلي، تكبر على أمر الله، يظن أنه ممكن يتفلت من العقوبة، أو أن الله مش قادر عليه، أو ممكن يجادل يوم القيامة أو ينافع، أو مش مؤمن أصلا خلاص، فهو متكبر على أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، طبعا هنا الكبر هو إيه؟ كبر على أمر الله، مش الكبر اللي هو الكبيرة بتاعتنا دي الواحد فرحان بنفسه ولا لا، مش هذي الحديث هنا مقصود به، اللي هو مثقال ذرة من كبر، اللي هو الكبر إيه؟ الكبر في أمر الله في الدين، فلا يدخل الجنة. ولو حمل على إنه الكبر المعهود عندنا يبقى لا يدخل الجنة ابتداء، لكن كثير من العلماء قالوا هنا الكبر هو الكبر الكافر. فالكافر كان في الدنيا متكبر مستعلي، فرعون قال ايه؟ انا ربكم الاعلى. تقولي له امن، لا هو ربنا كده، ما فيش ربنا اصلا، الملحدين دلوقتي، فهو كان متكبر، فالجزاء من جنس العمل. فيوم القيامه عذابه يبقى مهين في اهانه، مع انه اليم ومع انه عظيم، بس خاصه الاهانه بالكافر مش بالمسلم حتى لو دخل النار. تعرفين عقيده اهل السنه يا جماعه؟ طبعا درسناها كتير في 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 كتب الاعتقاد، انا مش انا هقول سريعا يعني. العقيده اهل السنه يا جماعه ان المسلم يغلط في النار، اللي مات على التوحيد صح، مش منافق، في مسلم منافق مات على نفاق العقدي ده غلط في النار برضه، لكن كان على المسلم اللي هو مات على عقيده التوحيد ما كانش عنده نفاقا عقديا، لكن وقع في النفاق العملي، وقع في المعاصي، وقع في الذنوب، فاصبحت كفه السيئات اعلى من كفه الحسنات. خلاص عذبه مخلص في الدنيا، عذبه مخلص في القبر، عذبه مخلص في الصراط، هو بين امرين، اما ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه متع الكبائر يعفو عنه يدخل الجنه مباشر، واما ان الله سبحانه وتعالى يعذبه في النار بقدر ذنوبي او بالقدر اللي قدره عليه رب العالمين ثم يخرجه الى الجنه. صح كده؟ طيب الكافر مقيم في النار ولهم عذاب مقيم للكافر. العذاب المقيم للكافر ما يجيش في المسلم ابدا، لان المقيم الدائم لا ينفك عنه ولا تنقضي مدته خالدين فيها ابدا هذا الخلود الابدي، وهذا العذاب المقيم للكفار قال ما سيخرج منه. طيب يبقى الله جل جلاله لما يقول في شأن الكافر ولهم عذاب مهين يبقى أهانه بكبره. طب المسلم هيدخل النار برضه، يبقى له عذاب أليم وعذاب عظيم. شوفي الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. دي جات في السياق ايه؟ كلام على حديث الإفك في سورة النور، الله سبحانه وتعالى نزل الآيات اللي بيبرق فيها عائشة ولام على الصحابة والطريق اللي دخل في هذه الحادثة وألسنتهم وقعوا في الغلط واتكلموا على عائشة، وكان لا ينبغي أبدا أن يتكلموا على عائشة. وقوله تعالى: لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ حاجتين فيهم عذاب عظيم. جاب في السياق الكلام عن مين؟ عن المؤمنين. يبقى المؤمن يقول له عذاب عظيم، وقول الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في سياق الكلام عن آية إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم. فجاءت في سياق الكلام عن المحارب، والمحارب ده بيكون مسلم. إذا العذاب العظيم للمسلم، والعذاب الأليم ممكن يكون للمسلم، لكن عذاب مهم لا. ليه جعلوا الكافر أن يجعل المسلم؟ المسلم اللي مات على التوحيد خلاص، ولكن مع كثرة ذنوبه بغى وطغى وسرق وعمل وفعل الأفاعيل وعمل الذنوب العظيمة جدا، لكن بيقول لا لا لا، محمد رسول الله كان بيصلي في يوم الأيام، كان بيعمل عمر، كان بيحج، ما كانش متكبر، لكن كان ضعيف منغمس في الشهوات منتكس في الغرائز بتاعته. فالله أراد أن يطهره يسكن جنة الفردوس، حظيرة الفردوس، فيطهره لكن لا يهينه. اصحي عشان تعظمي عظمة التوحيد، فضل التوحيد، حتى في العذاب المسلم مميز ما يتهنش لكن يطهر. فلا تأتي أبدا عذاب مهين في القرآن على شخص على المسلمين أبدا. ليه؟ حتى لو دخل النار مع جرمه ومع شدة بغيه ومع كل ما عمله، بس كان بيقول لا إله إلا الله. شوف الفضل الكلمة، شوف فضل الكلمة، لا إله إلا الله، كان بيقول لا إله إلا محمد رسول الله من قلبه يقين، ولكن ضعف أمام الشهوات وأمام الذنوب وأمام المعاصي، فارتكب الجرائم والآثام لكن لا يعذب الله، لكن يطهره، فيطهره بالعذاب الأليم مرة وبالعظيم مرة وبيكرم، لكن لا يهينه، لا يهان، ما يتسحبش على وجهه مثلا، لأن فيها السحب على وجهه دي فديش المسلم، لا يهان. الله الله على عظمة التوحيد، الله على منة الإسلام، الله على فضل الله علينا. صلى الله سبحانه وتعالى يديم علينا الفضل ويرزقنا الشكر، يرزقنا الشكر، النعمة كبيرة قوي 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 وعايزه شكر كبير، وعايزه شكر كبير قوي 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 قوي، حتى العاصي حتى المذنب حتى القاتل حتى اللي فعل الافاعيل وخلاص الذنوب وصلت لعلان السماء، ان لم يغفر الله له يدخل الجنه النار يعذب ويطهر ويلقى في نهر الحياه، فيخرج من هذا النهر بعد ما كان امتحش كده وبقى فحمة يلقى في نهر الحياه فيعود تاني ويدخل الجنه، ويقول اهل الجنه هذا دخل الجنه بغير، هؤلاء دخلوا الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ولكن برحمه ارحم الراحمين. الله الرحمه يا رحمه صلى الله يرحمنا خلاص. فشوف حتى رحمته باعتى عتات الارض واكبر المذنبين واعظم الذنوب، دي رحمه الرحمن. الا يكون قلبك رحيما؟ الا يرحم بعضنا بعض؟ ها انا نسال الله سبحانه وتعالى يصرف عنا الشده والغلظه والاحكام الشديده على المسلمين، وان كل عاصي عايزين نقض عليه، وكل مذنب عايزين وكانه عايز تدخلي النار، وكل واحد ما فيش فايده فيه، وكل القسوه اللي في القلوب دي عايزين نخرجها، عايزين نخرجها لما تنظري لرحمه ارحم الراحمين كيف عامل اعظم الناس ذنبا، انه لم يهينه، هو مسلم ليه كرامه وليه قدر عند الله مع شده عصيان، فكيف بالمسلم الطائع؟ ما ينفعش، ما ينفعش تزعلي اختك المسلمه، ما ينفعش تهجريها، ما ينفعش تهينيها، ما ينفعش تبقي قاسي عليها، ما تنفعش تعملي معاها بعنف، ما ينفعش تحقدي عليها، ما ينفعش تقولي لها شيء شديد، ما ينفعش، ما ينفعش، دي مسلمه، دي لها قدر عند الله. الله بقى لو كانت مسلمه كمان وطائعه ولابسه ومحجبه وجايه مجالس العلم دي تحطيها على راسك من فوق، مهما غلطت مهما غلطت ليها قدر، بلاش القصه في الاحكام، بس الشده مع بعضنا البعض، بلاش يا جماعه، عشان السلفيين في طريق، في فريق منهم كبير منفر، منفر وبينفروا الناس. انا عايزه لين، انا عايزه رفق بدون خذلان او بدون ميوعه او بدون انا طبطب عليها، لا والله ابدا، لكن توازن. فارحم الراحمين بعبادي لا يهينهم ابدا، وإن كان عاصيا فكيف بالمؤمن، فكيف بالمؤمن. سبحان الله. وقوله تعالى من الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ناس الله سبحانه وتعالى بين طبعا دي نزلت في المنافقين اللي هو يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. كلام خطير جدا. شوفي الآيات نزلت في المنافقين اللي هم بيقولوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، كذبوا الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. أصل الخدع الإخفاء، أصل كلمة الخدع هو الإخفاء، ومن المخدع بتاع البيت لأنه خفي. فالإخفاء أخفى إيه؟ أخفى الكفر وبطن الكفر وظهر الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في شعرهم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. الآخر الآيات إذا هم ينطق بلسان الإيمان ويبطن الكفر، يخادعون الله. وفي قوله في سورة النساء بقى قال إيه؟ وهو خادعهم. دي آية تانية. طيب من يظهر خداع الله لهم غير خداع البني آدمين؟ خداع البني آدمين مذموم من كل وجه. ليه مذموم من كل وجه؟ لأنه حيلة يحتال بها على الآخر حتى يأخذ حق مش حقه، حتى يسقطه في مصيبة، حتى يدبر له مكيدة. فالخداع من البشر مذموم من كل وجه. الخداع صفة من الصفات اللي هي نسبتها لله لكن مش من كل وجه. احنا قلنا الكيد والخداع والمكر صفات محموده من وجه ومذمومه من وجه، نثبت لله منها المحمود، ودي برده خدناها في دروس العقيده. فاللي حضرت معايا عقيده باستفاضه فاهم الكلام، اللي ما حضرتش هتبقى عايز غيظ تحتاج ترجع تاني للاعتقاد. لكن علماء البلاغه بيقولوا ايه؟ بيقولوا عليها المشاكله، الفاظ مشاكله. يعني ايه مشاكله؟ يعني تجد اللفظ واحد والمعنى مختلف. يبقى علماء البلاغة يقولون مشاكلة، يعني الله يستهزئ بهم، آيات لفظ مشاكلة، يمكرون ينكر الله لفظ مشاكلة، يخادعون الله وخادعهم لفظ مشاكلة. ليه؟ لأن اللفظ واحد والمعنى مختلف. الكيد عند الإنسان الخديعة والمكر وطبعا المصيبة حتى يصل إلى الخصم ينقض عليه. لكن المكر الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله خير ماكرين، يمكر بهم يعني مقابل لمكرهم، مقابل لخداعهم، مقابل استهزائهم. فإذا كان المكر مقابل لمكرهم أو الخداع مقابل لخداعهم أو الاستهزاء مقابل استهزائهم، أصبحت هنا الآية معناها لننسب لله وجه الكمال فيها وهو القدرة. لأنه عشان الله يعلم، لكي يعلم الله سبحانه وتعالى أن ده بيخادع، هو العليم ببواطن الأمور، لأن الماكر والمستهزئ والمخادع الأمور داخلية، لا أحد يستطيع أن يطلع على القلوب إلا رب العالمين. فكون الله يطلع على قلبه هو العليم وهو الحكيم، لأنه هي هي هيوجه له أو هيسقط عن العقوبة يستحقها، وهو الخبير بأمور بواطن الأمور خلاص، وهو الحكيم يعلم من يستحق العذاب لا يستحق، وهو القادر وهو القاهر وهو المهيمن. يبقى دي كلها معاني كمال في حق الله استعملت للمكر بالكفار واستهزاء بالكفار وخداع الكفار. يبقى خداع مقابل خداع، مكر مقابل مكر، استهزاء مقابل استهزاء. يبقى هنا معناه ايه؟ معناه ان قدرة الله، عظيم قدرة الله تتجلى، وعظيم علم الله يتجلى، وعظيم يعني جلال الله وخيره ان الله الخبير وكل ده يتجلى، فيستطيع ان هو سبحانه وتعالى الله سبحانه جل جلاله له القدرة، ها له القدرة، تكون له القدرة على هزم او يعني عقوبة المستهزئ او المخادع او الماكر، ودي لا تكون الا لله، من هو العليم وهو الحكيم وهو القدير وهو القادر وهو المهيمن وهو الخبير. دي الصفات كلها لا تكون إلا الله، ولا يستطيع أحد أبدا إن هو يقتص من الخصم على أكمل وجه إلا الله جل جلاله أبدا. ما لا أحد قدرة له القدرة على الاقتصاص من الخصم على هذا الوجه العالي العظيم هو الله رب العالمين. أما البشر فلا يستطيعون، حتى لو قدر يمكر باللي قدامه، حتى لو قدر يستهزئ، حتى استهزاءه مكره قاصر ضعيف لأنه بشر زيه. لكن لما يجي من الله فهو مقابل لاستهزاء هذا المخالف او المعاند او كيد المخالف او كيد المعاند، فهنا المساله تبقى ايه؟ تبقى عظيمه جدا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لا يشعرون. هنقف عندها وقفه ثانيه بس اكمل الايه كتفسير وارجع للتدبر. في قلوبهم مرض، مرض الشك. واصل المرض خروج الشيء عن الاعتدال. اذا خرج البدن عن الاعتدال يقول لك فلان مريض، عنده انفلونزا، عنده كبد، عنده كلى، عنده ألم في معدته، خرج البدن عن الاعتدال فيقال عليه مريض. يبقى خروج الشيء عن اعتداله أصبح مرض. قد يكون المرض في القلب وقد يكون المرض في الجسد، خروج البدن عن الاعتدال. فهذا المرض مرض ايه؟ شبهة مش شهوة. ليه؟ لأنه جه في سياق الكلام على المنافقين. اسحي معايا، ما أنا عندي أمراض القلوب، مرض شهوات ومرض شبهات. مرض الشهوات اللي هي الأمراض المعروفة، مرض الشبهات اللي هي الشك في الدين. الله يتكلم عن المنافقين ويبين هنا حال المنافقين، يخادعون الله وما يخدعون إلا يخدعون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون. يبقى إذا بين إن هم هؤلاء بيخدعوا الله ورسوله، بيخدعوا المؤمنين وبألفاظهم وتصرفاتهم اللي تنظر فيها الإيمان هم كفار. يبقى السياق عن الكلام عن الكفار، يبقى كان المرض هنا مرض ايه؟ شك، مرض الشك اللي هو شبهات، شبهات في قلوب، مرض، مرض شك، مرض شبهة، لأن مرض نفع مش مرض شهوة هنا. لأن المريض المسلم العادي المؤمن الموحد بالله ممكن يبقى عنده أمراض شهوة، بيحب الدنيا، بتحب اللي مش عارفة ايه، عندها كبر، عندها حسد، عندها مش عارفة ايه، وتبقى مسلمة مؤمنة. لكن أمراض الشبهات واللي هي الشك لا تكون إلا في منافق. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. فزادهم الله مرضا، لأن الآيات، طب ليه زادهم مرض؟ هم عندهم مرض، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى زادهم من المرض؟ والله الرحمن الرحيم والكريم والعفو، فين 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 أثار الأسماء دي؟ طب ليه ربنا عفو وغفور ورحيم ورحمن وبيمهل وبيعطي ولا يعاجل العبد بالعقوبة؟ طب ليه زادهم مرض؟ طب ليه ما امهلهمش شوية ان هم يعني يرجعوا عن ما هم فيه ويتوبوا ويعودوا بان هو الرحمن وهو الرحيم وهو العفو وهو هو كل الاسماء اللي تتجلى فيها الجمال والرحمة؟ قالك لا، فزادهم الله مرضى لان الله يعلم في سابق علمه، هو العليم بقى، ان هؤلاء اتختم على قلوبهم. ارجع بقى لقيت الختم، اتختم على قلوبهم فلا يدخل ما خرج منه ولا يخرج ما دخل فيه، فزادهم مرض على مرض. خلاص هو يعلم ان هؤلاء مش خلاص مش هيستجيبوا لأي نداء ولا أي دعوة ولا أي موعظة، ولا هيتعظوا ولا هينزجروا ولا هيعودوا إلى الله ولا يتوبوا. على منهم ده بسمير عليم يعلم فزادهم مرض على أمراضه، فازدادوا في هذا المرض فزادهم مرضا. خلاص ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب أليم نفسي ومعنوي، عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. في الدنيا بالفضيحة وبالظهر أمرهم من منافقين، وده ألم نفسي هانا ما حد يعرف حالك، ما حد يعني الشخص العادي ما يعصي معصية مش حد يعرف هو بيعمل ايه صح ومش راضي هو. فإن الله سبحانه وتعالى يفضح البني آدم ده عذاب نفسي شديد. أكتر شيء يضايق الإنسان إن يفضح أمره، لأن حتى لو شخص فيه عيب وانت تواجيه بعيب تقولي وإمتى كذا وكذا مش أنا ما حصلش، حدش يحب إن حد يذكر مساوئه ولا سوءته ولا عيوبه. فالله فضحهم بأنه ظهر نفاقهم في الدنيا، هذا عذاب نفسي أليم، وفي الآخرة عذاب أعظم وأشد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. شوف الآيات من الآية 11 لآية 13، الأربع آيات دول، ثلاث آيات دول. لو تأملنا القرآن، شوفي بقى تأملية، توقف تأملية كده وقف، تأملنا القرآن وتدبرنا آيات الكتاب العزيز وأعرنا له يعني فكرنا وركزنا فيه، هنطلع على أسرار المناظرات فيه. في مناظرات في القرآن كتيرة جدا لو وقفت عندها تزيدك إيمانا ويقينا وفهما، فيها تقرير الحقيق الصحيح وإبطال الشبه الفاسدة، وتبين فيها النقد والفرق والمعارضة والمنع ما يشفي القلوب ويجعل قلبك مطمئن بالإيمان، وتعلم إزاي أن الله سبحانه وتعالى من نعم الله أنه يبصرك بعيبك. التبصرة بالعيب دي نعمة تحتاج إلى شكر، فمن نعم الله أنه يبصرك بعيبك دي نعمة كبيرة. لو عرفت نعمة عليك اكتشفت عيب في نفسك، امسكي عليه بإيديك وإسنانك كده، عضي عليه بالنواجذ عشان إيه؟ عشان تبتدي تجهدي في تغيير هذا العيب وتحوليه إلى مزية وإلى نعمة وإلى شيء فاضل. ينفع جدا وكتير. العيب نفسه العيب نفسه يتحول إلى حاجة جميلة قوي بعدين نقولها، بس يعني أنا عشان ما أخرجش عن النص. فده من نعم الله أن بصر إذن بعين. فلذلك قالوا تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون. شوف المناظرة جارت بين في الآية الثلاث آيات دول، مناظرة جارت بين المؤمنين وبين المنافقين. وإذا قيل لهم، قيل مبني للمجهول. ليه مبني للمجهول؟ عشان يبين أي قائل قال هذا القول لا يقبل. الرسول يقول لهم، المؤمنين يقولوا لهم، المهاجرين يقولوا لهم، الأنصار يقولوا لهم، لا يقبلوا. وإذا قيل لهم، ما قالش مين اللي قال، ما فيها المجهول، قيل عشان يبين إيه شدة الإنكار وشدة الاعتراض منهم. أي إن كان القائل هم معترضون، أي إن كان القائل هم رافضون، أي إن كان القائد هم رافضون لقولهم. فوقعت مناظرة بين المؤمنين وبين المنافقين. المناظرة المؤمنين قالوا لهم ايه؟ لا تفسدوا في الارض. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، قال المؤمنين هم قالوا لهم تفسدوا في الارض، اجاب المنافقين لهم اجابة قالوا ايه؟ انما نحن مصلحون. وكأنهم قطعوا المناظرة. لما تكوني ناوية تتصلحي واجي اكلمك اقول خلي بالك انا عايزلك الخير وانا بحبك وانت عندك المشكلة دي انت ناوية تغيريها، تقولي والله ايه؟ أقول لك واحد اثنين ثلاثة، طيب ادعي لي ربنا إن شاء الله يصلح. لما تكون واحدة مش ناوية تتغير أو لها، بس على فكرة خلي بالك التصرف ده فيك بكبر، أنا ما عنديش كبر خالص، فضل قطعتي عليا النقاش. أقول لك إيه؟ مش عايز تسمع؟ أنت بتقولي لا أنا ما عندي، خلاص نفيت خالص، أنا مش هقدر. فلما قال لهم وإذا قيموا لا تفسدوا في الأرض، ما قالوش أنتوا بتقولوا إيه؟ طب إيه علامات الفساد؟ طب إيه اللي أنتوا شايفينه منا؟ ما تنقمون منا؟ ما تنتقدوا علينا؟ لكن قالوا إيه؟ إنما نحن مصلحون. إسرائيل قفلوا النقاش، فأغلقوا النقاش على المؤمنين خالص، وكأن المناظرة انقطعت. الله رب العالمين لم يتركهم ولم يعطيهم هذه الفرصة أبدا. فمنع المنافقون ما ادعى المؤمنين عليهم ان هم مفسدين، رفضوها ونهوا مناظره. فالله سبحانه وتعالى سجل عليهم اربع اسجالات. اصحي، سجل عليهم اربع اسجالات. اول حاجه تكذبهم، الثاني اخبر انهم مفسدون، الثالث حصر الفساد فيهم هم المفسدون، الرابع وصفهم بغايه الجهل. شايفه؟ ثاني المناظره كانت بين المؤمنين وبين المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أهو المؤمنين هم يجرون تفسدوا، قالوا إلا ما نحن مصلحون، رفضوا المناظرة، انقطع النظام مناظرة، انقطعت المناظرة. ليه؟ لأنه رفضوا مادة عليهم المؤمنين إن هم مفسدون، قالوا إلا ما نحن مصلحون، جابوا النقيض. أنا بقولك أنت متكبرة، فرح تقول لا ده أنا متواضعة جدا، يبقى قفلت علي الإيه؟ النقاش، المناظرة انتهت، المناظرة انتهت. الله سبحانه وتعالى سجل عليهم أربع إسجالات. أول حاجة قال إنه تكذبهم، الثاني أخبر بأنهم مفسدون، الإسجال الرابع الثالث إنهم حصر فيهم الفساد، ده مش حد تاني، ده انتوا وهم المفسدون، مش بس إنهم مفسدون لا ده حصر الفساد فيهم، الرابع وصفهم بغاية الجهل. يعني إيه؟ شوفي إزاي نفع عنهم الشعور في هذا الموضع. نفع عنهم ايه؟ نفع عنهم العلم، تكذيب، كذبهم واثبت لهم الفساد، بل حصر الفساد فيهم وبين ان هو نفع عنهم العلم في الموضع اللي هيجي معانا. ليه؟ لان قال ايه؟ اذا قيل امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. الايه بعدها الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اعظم جهل وأشد أنواع الذم والتجهيل ها من الله لهؤلاء. ليه؟ لأن الإنسان إذا تلبس بعيب وذنب وكان ظاهر للجميع وكل شايفه وهو الوحيد اللي شايفه، ده غاية الجهل، غاية الجهل، والفساد غاية السفه. أنا ليه قال إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ السفه هو إيه؟ غاية الجهل. والسفه جهل، جهل بما ينفعك أو ينفع الإنسان في دنيا وأخرى، والإقبال على ما يضره في دنيا وأخرى، ده السفة، هي غاية الجهل. السفة غاية الجهل بما ينفع الإنسان في دنيا وأخرى، في الدنيا والآخرة، ها مش بس كده، والإقبال على ما يضره في الدنيا والآخرة. حال كثير من المسلمين، وإن كانوا مش منافقين لا يتم حد من نفعه، كثير من المسلمين يرفض تماما ما ينفع في الدنيا والآخرة، لأن الإيمان راحة في الدنيا وطمأنينة وسكينة ورضا وعدم انخلاع القلب وسعادة نفسية، حرم نفسه منها السفية، وحرم نفسه من جنة الآخرة سفية، يبقى حرم نفسه ما ينفع في الدنيا والآخرة، ومش بس كده، وأقبل على ما يضره في الدنيا وفي الآخرة، هينفق أماله في الباطل وهتكون عليه حسرة ومش هيسعد ومش هيغير، وهيموت نفسه ويسرق ويجيب من الحرام ويجيب من الربا وايه ولاده بالشاطين، ويطلعوا عاقين ليه، وزوجته تقول او تقول له طلعني، او يصاب بمرض فيبقى عاجز عن اتيان مثلا حقها فتستهزئ به. انواع العذاب محاطه به في الدنيا، السفيه العاصي، وانا اعلى انواع السفهاء المنافقون. اسمع معايا. فهذا السفيه لو اقبل على ما يضره في الدنيا والاخره، مش بس كده، وطلب وانهمك وانكف على ما عكس، يطلب ما يضر في الآخرة، أعرض عن ما ينفع في دنيا وأخرى وانهنك على جلب ما يضره في الدنيا والآخرة. انت فاهمة ايه؟ أهدى السفة، شدة الجهل، مش جهل عادي. عشان كده ربنا وصفه بأنه السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. شايف المناظرة جات ازاي؟ شايف ربك يسجل عليهم ايه؟ سجل عليهم التكذيب، انتوا كذابين، مش زي ما انتوا بتقولوا انا انما نحن مصلحون، لا انت مش مصلح، انت مفسد، فكذبهم ووصفهم بايه؟ بأنه مفسد وحصر فيهم الفساد ووصفهم الجهل ولكن لا يشعرون. وفي الآية الثانية ولكن لا يعلمون، لا يشعر، مش حاسس أنه مفسد، ده هو فاكر أنه ما هنا ما هناك، ده هو بيعمل حاجات حلوة قوي كتير، ده هي بتروح تحج مرة وبتصوم مرة. هتقولي طب الآية بتتكلم عن منافقين، درجة منهم المسلمين، الآية نزلت في المنافقين، أخلص في مسلمين بيسلكوا مسلك المنافق، إعراض عن دين الله، إعراض عن العلم الشرعي، إعراض عن الطاعة، إعراض إقبال على المعاصي، فيعرض عن الطاعة لا تسعده في الدنيا الآخرة ويقبل على المعاصي اللي هي هتزله في الدنيا وفي الآخرة. ده مش بس بيعرض عن الطاعة، ده بيقبل على المعاصي. أعلى أنواع من هم المنافقين. فربنا سبحانه وتعالى بين هذا الجهل العظيم، وجهل مركب. ليه جهل مركب؟ لأنه لا يعلم ما ينفع في الدنيا والآخرة ويقبل على ما يضره في الآخرة. فهمني؟ أهو ده جهل إيه؟ مركب، فصاهم في هذا الجهل ولكن لا يشعرون، دفع عنهم الشعور بما هما فيه من إيه؟ من السفه والنفاق وعدم العمل للآخرة، بل الإقبال على الخداع والاستهزاء بالمسلمين والمؤمنين اللي هو هيفسد عليهم أخراهم. فوصفه بيه بغاية الجهل. إيه السبب؟ المصيبة لما تكون يعني مركبة وتمكنت من إدراكات الإنسان، خلاص تعميه مداركه كلها، مدارك البني آدم كلها بقت القياس فيها فاسد. اللي بيضره فاكر انه بيسعده، تروح تسر وتلبس وتتعرى وفاكر ان هي السعادة ده، فيجي بعد كده اكتئاب وامراض نفسية وضعف مصايب، فهي مقبلة على ما يضرها ويتظن ان هو يسعد، يقبل على ما يضره ويظن ان هو يسعد، تبقى طالبة علم وربنا كرمها وفقها وجابها المجالس ويمن عليها كل ده، وبعدين تقبل على ما يفسد عليها كل ده من الرياء والصمع والحسد للأقران، وعايزة هي تتصدر ومش عايزة حد معاه ومش عايزة حد ينتفع من علم، لو أخت تانية ظهرت تزعل، ولو حد تانية خد مكانها تتضايق، فأقبلت على ما يضرها في الدنيا والآخرة لأن دي أرزاق بيد الله، وتركت بتجلب على نفسها اللي ضيع منها تعبها في العلم وفي الجاري وفي البحث، كل ده هيضيع مش هتنتفع بيه في الآخرة لأنه ما كانش لله. اصحي معايا، كلام كان للمنافقين لكن في درجة منه للمسلمين، وممكن تبقى في درجة منه لطالبة العلم المجتهدة اللي جاية الدروس، ممكن تقع في هذا جدا وكثير منهم كتير. فصحصحي معايا عشان معيش كلام بتدبر وعايز أسقط على واقعي، من أول المنافق للمسلم لطالبة العلم الكل نسقط عليه الآيات عشان نطلع من الفائدة. يبقى أنا هنا تضمن غاية الجهل بهؤلاء، وأنه أشقى أنواع أنواع الإنسان، أشقى أنواع أنواع الإنسان هذا النوع من البشر اللي هو ما عندوش إدراك، وآلات الإدراك عنده توقفت لحد أنه مش فاهم، مش قادر يميز في اللي ينفعه ويدور، بل بالعكس ده شاف الصورة منتكسة ومنعكسة، ما يضره شايف فيه الصلاح ها، وما ينفعه شايف فيه الفساد. بعد ذلك يعني كثير طالبات علم، يا بنتي هاتي واحدة تحضر المجلس، لا الغيرة منعها انها تجيبها والحسد منعها انها تجيبها، ما تجيبهاش، او ده انتكاس او ده فساد في آلة الادراك. ليه؟ تقولك اصلا هتيجي بقى وتساوي بيها، دي لسه بنت امبارح وانا بقالي سنين، خليها ما بتعلم ما انا اعلمها مثلا، ايه ابعت لها بسرعة عشان تيجي، لا ما بعتلهاش، اكلمها على الواتساب اعمل لها تشير اللي انا قريته على الواتساب، لا ما بعتش ابعت لي وانا مالي، او ده انتكاس. الفساد لما يتحكم في آلة الإنسان يبتدي الإنسان الإدراكات عنده تبقى مش مظبوطة، الإدراك عنده إيه؟ في خلل، وده غاية الجهل، إنك ما تعرفيش تجيب المسألة صح. اللي بيضرك شفع فيه نفع، واللي بينفعك شفع فيه شايفة فيه إيه؟ ضر. لما تجيبيها نفع لك، لما تبعت لها رسالة نفع لك، لما تعملي شير ورايك على الواتساب نفع لك، كل ده نفع، بس الإنسان يضر نفسه مش هيعمله، الإدراك عنده فيه خلل، محتاجين نصلح الإدراك يا أخوات. كلام قال المنافقين، بس في حتة أصابتنا، في حتة صغيرة، ما هو مش لازم أبقى منافقة محض، يعني مثلا واحدة تبقى عندها حسد ولا صفة اليهود، مش تبقى يهودية بس تلبست بصفة اليهود، عندك الحتة دي عايزة تتظبط عند كتير من الأخوات. الإدراك، إدركي ما ينفعك واقدمي عليه حتى لو ضد هواك، حتى لو هتتألمي نفسيا، الثمرة فوق تتصوري، السعادة وانشراح الصدر فوق ما أقولك، لو عملت حاجة ضد هواكي انت مش حابة انها تتفوق عليك، مش حابة تسمع معاك، مش حابة تنفعيها في العلم، متضايقة جدا، طب اغلبي نفسك وهتيها، ها هتجدي سعادة ولذة وانشراح صدر في قلبك ما يعادله سعادة بمخالفة الهوى، لأن كده الإدراك بدأ يتصلح، وقالت الإدراك بدأت تنضبط، الآلة عندك كان معوجة، عارفة ازاي؟ واحد بيسوق عربية والدركسون عمال يحدف شمال يحدف شمال يحدف شمال مش عارف يجيبه كده، أول ما يعرف الغلط ويصلحه هيمشي يستقيم، يبقى الآلة إيه؟ اتصلحت. كل اللي في القلوب ده خلل في آلة الإدراك، إذا أدركت لم تنتكس. فسجل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر. المناظرة الثانية بين المؤمنين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس فأجابوا المفقين قالوا إيه؟ أن أؤمنوا كما آمن السفهاء. يبقى المرة الأولانية أثبتوا نفسهم الصلاح، إنما نحن مصلحون. المناظرة الثانية لا، ما اكتفوش، ذموا الداعي، ذم اللي أراد إصلاحه، ذم اللي أراد فايدته. أنا عايز أفيدك فجاي أفيدك فتسبيني، أشد من الأولى. الأولية نفع عن نفسه الفساد وأثبت لنفسه الإصلاح، عمى وخلل في آلة الإدراك. المناظرة الثانية أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، فأثبت لهم التسفيه وحصر السفه فيهم ونفع عنهم العلم منهم سفهاء. أنؤمن كما آمن السفهاء انتكاس، هم شايف المؤمنين سفهاء النهاردة، ملتزمين متشددين، أنت متشددة، أنت سلفية، أنت إرهابية، خلي بالك كده أنت هتوعي خالص، خلي بالك أنت داخل السكة مش راجع فيها، خلي بالك. على إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، يتهمون بالسفه والشدة والانحراف والإرهاب ولكل ده، أنت السفيه بس أنت مش واخد بالك. على إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، نفع عنهم العلم وأثبت لهم الجهل بهذه المناظرة اللي فيها إثبات لجهل هؤلاء اللي فسدت عنهم آلة الإدراك، ذمهم أشد ذم من وصفهم جهال سفهاء، والسفه كما كنا عرفنا. فكل ذي مناظرة عظيمة جدا بين أهل الإيمان وأهل النفاق، أظهر فيها الله سبحانه وتعالى عظيم فضل المؤمن ويعني جهل الجاهل وجهل المنافق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا ويعلمنا ويفهمنا ويعني يصلح عندنا آلات الإدراك حتى نرى الحق حقا ونتبعه، ونرى الباطل باطل ونجتنبه، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا.